إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحن في اليوم الثالث والعشرين من هذا الشهر، شهر ذي الحجة، ومع هذه المواعيد الصباحية من يوم الجمعة، ومع هذا الكتاب الذي هو تهذيب رسالة الشرك ومظاهره، الشيخ العلامة مبارك بن محمد الميلي، عضو جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. أنا قلت اليوم عندنا الفصل التاسع، العبادة والنسك.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام. عليكم السلام، مرحبا. نعم
الشيخ، سبق معنا أن القدرية هم من أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر، لكن القدرية أيضا يقولون أن الأمر أنف، وأن الأمر أن الله يعلم به بعد وقوعه. احتاج توضيح لنا الشيخ.
نعم احتاج. نعم، هذا هو الذي يعني كنا نشرحه في دروس العقيدة. نقول أن القدرية فرقة من الفرق المحسوبة على المسلمين، وهؤلاء على كل حال، سيما هذا الصنف الذين ذكرت بعض عقائدهم، يقول أمر أنف، هؤلاء كفرهم من عاصرهم من العلماء، وعلى رأسهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عندما بلغه خبرهم كفرهم، بمعنى حكم بكفرهم. إن هؤلاء يقولون أن الله عز وجل لا يعلم شيء إلا بعد وقوعه، الأمر أنف، أنف بمعنى مستأنف، ليس له سابق علم ولا كتابة. هؤلاء يصطلح عليهم العلماء القدرية، وهم نفاة القدر، هم نفاة القدر ويقولون قدرية. لذلك بعض أهل العلم ينبه تنبيه خفيف، يقول قدرية النفاة، لأن اسم القدرية عندما تسمعه ربما تقول هذا يعني يؤمن بالقدر. عندما تسمع كلمة القدري تقول هذا يؤمن بالقدر، لا، هذا ينفي القدر، ينفيه. إذن لذلك لعم ذكر صح في الحصة السابقة أن بعض أصناف العرب في عقائدهم كانوا قدريين، وكنت أقصد يثبتون القدر للذي لينفونه. هذا لا بد أن تكون جميعا على علم به. ومعنى يثبت القدر بمعنى، نعم، يزعمون بأن هكذا يثبت القدر، وهذا موجود حتى في المسلم اليوم، كما ذكر الله عز وجل عنهم، لو شاء الله، قالوا إن شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونهم شيء. ما هذا؟ هذا احتجاج بالقدر، هذا احتجاج بالقدر. وصاحبه كذلك كأنه يريد بالقضاء والقدر إسقاط الأمر والنهي، يقول نحن أردنا ماشي عليك شيء اللي خلق الله ربي صعد عليه، وينسون قال الأمر والنهي، أن الله عز وجل أمرهم كذا ونهاهم عن كذا، وهذا هو الذي يجب عليهم، نعم، أن يلتزموه، لا الاعتماد على القضاء والقدر بمعنى الاحتجاج به ويتخذونه حجة لهم. لو شاء الله ما أشركنا، معنى يقولوا بإحنا الشرك تعالى هذا مشيئة الله عز وجل، قدر الله تبارك وتعالى هو الذي أراد بنا هذا. إذن هذا كذلك يقال لهم قدرية، يؤمنون بالقدر لكن ليس على الطريقة الشرعية، فلا يفيدهم هذا النوع، ليس هكذا الإيمان بالقدر. القدر حتى بعض العصاة قلنا اليوم ربما هكذا يتكلم لك إذا ذكر، إذا أردت أن تنكر عليه قال لك وش ندير أنا ربي قدر علي هذا، يقول لك هكذا هذا ربما التعبير، يقول لك أنا ربي قدر علي كذا بمعنى يعني لا لوم علي، وربما يعني كأن كلامه يريد أن يقول يعني اللوم على الله عز وجل. نعم هذا يعني طريقة غير صحيحة في الإيمان بالقضاء والقدر. وضع القدر
جزاك الله خير.
معليش إذن قلنا الفصل التاسع العبادة والنسك، العبادة والنسك، وهو كذلك المؤلف رحمه الله يريد نعم وقبل الدخول البين في موضوع الكتاب وأصل الكتاب وما بني على الكتاب، ترى المؤلف رحمه الله نعم يجتهد في مقدمات معينة على فهم الكتاب جيدا، بل ومعينة أيضا على فهم حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. نعم قال رحمه الله المبالغة في التعظيم، على أنه عنوان جانبي، المبالغة في التعظيم. قال الذي أوقع الجهال في الشرك والضلالة هو المبالغة في التعظيم، في تعظيم بعض المخلوقات حتى ألحقوها بالتعظيم الخاص برب الأرض والسماوات، ومن هنا نشأت عبادة غير الله التي استحق أصحابها وصف الشرك واستوجبوا بها سخط مالك الملك، فدعت الحاجة إلى بيان معنى العبادة ليفرق بين ما هو منها شرعي وما هو منها شركي. المؤلف رحمه الله يقول نعم بأن نحتاج هنا إلى أن نبين ما معنى العبادة، ما معنى العبادة، وأريد أن أنبه إخواني على أنه نعم كثير من العلماء المحققين أدركوا بأن آفة كثير من الأمة من المسلمين أن هذه المعاني التي ينبغي أن تكون ضرورية حضورها في أذهان المسلمين كثير من المسلمين عنده عدم وضوح في معانيها، بل بعض الخاصة كذلك لا يعتني بتصحيحها وتنقيحها وإعطائها للمسلمين صافية وبيانها وتكرار كذلك معناها على الناس. قلت بعض العلماء أدرك بأن كثير من المسلمين يعاني من هذا، ومن ذلك عبد الرحمن عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله، ألف كتابا طبع في مجموعه اليوم في مجلدين سماه رفع الاشتباه، رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله، رفع الاشتباه، رفع الاشتباه بمعنى أنه يعني فيه شبه، فيه غبش، فيه عدم وضوح في التصور. نعم قال عن معنى العبادة والإله، ومن ربما عنده ولو على النسخة القديمة اطلاع على هذا الكتاب يعلم بأن المؤلف رحمه الله كأنما يرى مشكلة كبيرة عند من عنده خلط في المفاهيم، وهذا هو الذي نرى عليه أكثر الناس اليوم، معنى العبادة والإله. وترون كذلك المؤلف رحمه الله في هذا الفصل كما ترون أنه يتكلم على هذه المعاني أولا، ونقلت من هذا الكتاب أنه رحمه الله استغرب من غرائب المتكلمين التي نقلتها منه قلت أن المتكلمين صرحوا بردة من عظم غير الله أو تذلل له على سبيل العبادة، لكن لا تكاد تجد كلاما لهم فيه بيان من العبادة. هم يصرحون بأن من عظم غير الله عز وجل من المخلوقات فهو مرتد، ولكن ربما إذا سألهم سائل ما هو التعظيم، ما هي حدوده، بين لنا بعض صفاته أو مثلونا لبعض صوره، هذا لا يجد. وهذا هو الذي كنا قد تقدم أن قلناه أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الشخص الذي لم يتصحصح له التصور كيف يتأتى له أن يتمكن من الحكم؟ إذن عرف الشخص أن تعظيم الله غير الله عز وجل شرك بالله تبارك وتعالى، لكن ما هي حدود هذا التعظيم؟ كيف تكون؟ ما هي صورته؟ نعم. ثم قال رحمه الله العبادة في اللغة، العبادة في اللغة، وهكذا طبعا كل عالم محقق تراه يفتش عن معاني الألفاظ في لغة العرب ثم كذلك إلى معناها عند علماء الشريعة، وبهذا إن شاء الله كذلك يعني يبني الشخص تصوره ويكون تصور إن شاء الله سليما صحيحا. إذا اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، ومن أراد كذلك أيضا أن يكون له حظ من الفهم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفوته حظه من العربية. حتى قال أبو بكر بن عاصم عليه رحمة الله ومن يريد فهم كلام الله بغيره اغتر بأصل وهم، بغيره أي بغير لسان العربي، اغتر بأصل الوهم. إذن قال العبادة في اللغة، في اللغة أي اللغة العربية. وقلت سابقا تنبيه أيضا أعيده على أننا نقصد باللغة على كل حال ما ورد من أشعار العرب ومن كلامهم ومن الأئمة الذين ينقلون عنهم مباشرة أو الذين عندهم اطلاع على كلام العرب. ولا نعني دائما المعاجم، لا نعني دائما المعاجم، بل المعاجم أحيانا عندما نقل منها ننقل منها خصوصا في مسائل العقيدة بحذر، لأن أكثر أهل المعاجم إن لم أقل كلهم، كل واحد منهم له مذهب، له مذهب عقدي، ممكن هذا المذهب هو الذي يجعله نعم ينقل أو يميل إلى نقل ما من المعاني يساعد على إقامة مذهبه، فهذا لا بد أن ننتبه له. العبادة في اللغة، قال رحمه الله في المصباح، المصباح المصباح المنير الفيومي كتاب كذلك مشهور موجود، قال عبدت الله أعبده عبادة وهي الإنقياد والخضوع، والفاعل عابد، والفاعل عابد، والجمع عباد وعبده. وفي الصحاح، الصحاح كتاب ألفه الجوهري رحمه الله، هو أيضا مطبوع موجود نعم، ومن الكتب التي يعتمد عليها كذلك العلماء في الكلام على التعريفات والمعاني اللغوية للكلمات. في الصحاح أصل العبودية الخضوع والذل، والتعبيد التذليل، يقال طريق معبد، والعبادة الطاعة والتعبد والتنسك. ثم قال وفي مفردات الراغب، وفي مفردات الراغب، عبد الحميد أجدير، مفردات الراغب تعرفه؟ عبد الحميد. السلام عليكم. وعليكم السلام. أظن ذكرناه مرة. ها؟ نعم. اللقاد الذهبي. تعرف مفرغ الراغب. اللقاد. إذن مفردات الراغب الإصبهاني كتاب ذكرناه ربما قد تكون مرة أو مرتين سابقا، وكنت دائما أشير إلى أنه كتاب معتمد لأهل العلم سيما في الألفاظ الواردة في القرآن الكريم. ينبغي أن يكون الشخص مع هذا الكتاب، يعني سيما من يريد الوقوف على يعني كلمة في القرآن الكريم وما لها من المعاني، يجلس هذا الكتاب اسمه مفردات الراء، مفردات القرآن الكريم، أو نعم معجم فيه مفردات القرآن الكريم، يعني الراغب الأصبهاني، والطبع الموجود الآن ربما جيدة هي طبع بالقلم. قال: وفي مفردات الراغب العبودية إظهار التذلل، إظهار التذلل والعبادة أبلغ منها. قال الراغب الأصبهاني: العبودية إظهار التذلل والعبادة أبلغ منها، لأنها غاية التذلل، ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال وهو الله تعالى. إذن إلا من له غاية الإفضال وهو الله تعالى. وهنا على كل حال أريد فقط أن تنبه على أنه ينبغي تقييد التذلل لا بأن يكون على وجه التعبد، حتى يكون يخرج منه ما كان على وجه الخدمة للسجد، وكذلك الذل الذي جلبه الخوف. الإنسان ممكن يتذلل، قد يكون أسير يخاف مثلا من الذي أسره أن يقتله أو أن يعذبه أو ذلك، فتراه ذليلا خاضعا، لكن هذا ليس ذل العبودية. لكن هذا ليس ذل العبودية، وإنما هو ذل سببه الخوف، سببه الخوف من هذا الذي أذله. فهذا الذل على كل حال، يعني الذي ربما ترونه ذكر في المصباح والصحاح والمفردات، نعم هكذا قيده بعض أهل العلم، نعم بأن يكون على وجه التعبد، أن يكون على وجه التعبد، وإلا فقد يكون الشخص خائفا، نعم فتراه خاضعا ذليلا، وربما يعني يوم ما يحب أن يخرج من هذه الوضعية. نعم. وأما شرعا، العبادة شرعا، نعم هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. شرعا أي تعريفها في عند علماء الشريعة، وهذا التعريف كذلك أخذته مباشرة من كتاب العبودية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كتاب كذلك أهميته كأهمية كتاب رفع الاشتباه لعبد الرحمن بن حي المعلم. كل منهما، كل من العالمين حقق معنى كلمة العبودية وما تحتاج من التفصيل، فالذي إن شاء الله قرأهما سوف يحصل له بإذن الله تبارك وتعالى علم كبير يتعلق بهذه المسألة للعبودية والألوهية وما تحتاجه من المعرفة والتفاصيل. وهذا كل قلت كذلك الشخص إذا رزق فهما في هذه المسائل فإنه إن شاء الله لعله يكون ذلك مؤمنا له من الخلل الذي يكون عند كثير من الناس. هذه المعلومات قلت الابتدائية الأولية التي ربما الشخص الحمد لله إذا تفقه فيها فقد تفقه تفقها كبيرا جدا. قال: وأما شرعا فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. هذا قاله رحمه الله في أول كتابه بعد ديباجة بعد المقدمة بعد حمد الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، عرف العبادة ما هي. وهكذا ترى العلماء قبل أن يفصلوا التفاصيل يعرفون هذا الذي يفصلونه ما هو. بل أي إخوة، أقول لكثير من إخواني أحيانا يقع في مناقشة مع شخص معين أو مناظرة أو شيء من ربما الكلام، فيكون الأولى قبل كل شيء أن يحاول التعرف على هل اللفظ بينك وبين خصمك حاصل فيه الاتفاق أم لا. ممكن أنت تقصد كذا ويقصد كذا، وممكن جدا كلمة العبادة لم يعرفها بعد، ما وقف عليه، ما عرف كلمة الإله، ما عرف وش معنى كلمة التوسل، ما عرف وش معنى كلمة الاستغاثة. أنت تناقش معه بمفهوم وهو يناقش كذلك بمفهوم آخر، ويعني ترتفع أصواتكما وتختلفان اختلافا شديدا، ثم ربما يكون أصل المشكلة هو أنكما لم تضبطا ابتداء المعنى المقصود في الكلام من هذه اللفظة. وهذا هو الذي يفعله قلت العلماء أنهم تراهم يحررون اللفظ الذي ينبني عليه البحث أو ينبني عليه الكتاب. إذن قال المؤلف قلت رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في أول كتاب العبودية، قال: العبودية هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. ترون من عرف هذا إن شاء الله سوف يفهم كذلك ما معنى الشرك، نعم، ويفهم كذلك أن العبادة بهذا المعنى متى ما صرف أي جزء منها لغير الله عز وجل فهو شرك، ولا ينحصر الشرك عنده في السجود أو في الصلاة لغير الله عز وجل. والعبادة هي الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق، فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون. وكل الرسل عليهم السلام أمروا أممهم بعبادة الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أن تعبدون. إذن ربما ستجدون في القرآن الكريم كلمة العبادة بمختلف صيغها مكررة. هذا الذي يكرر هذا التكرر لا ينبغي لنا أن نمر عليه هكذا ونحن نجهل معناه، بل جعل ذلك سبحانه وتعالى لازما لرسوله صلى الله عليه وسلم حتى الممات، كما قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. وما عليه شيء التنبيه على كل حال، كما فصل ابن تيمية رحمه الله في كتابه هذا، أن العبادة قد يكون عبد بمعنى معبد، قد يكون فلان يقول عباد الله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل المخلوقات عباد الله. وهنا عباد الله بمعنى معبدون، بمعنى معبدون. فالله تبارك وتعالى لا أحد يخرج عن أمره تبارك وتعالى، كما قال: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. فالله عز وجل هو رب العالمين، وهو خالقهم سبحانه وتعالى، وهو رازقهم، نعم، ومقلب قلوبهم، لا رب لهم سواه. بل حتى إبليس أيها الإخوة معترف بهذا، بهذه الحقيقة. قال تعالى: ربي فأنظرني، ربي، يا سلام، ربي الرب، رغم أنكم ترونها في الخط محذوفة الياء لكن على تقديرها. يعني المتكلم ابن إبليس يعترف بربوبية الله له، ربي أي ربي أي يا ربي، نعم محذوفة أداة النداء ومحذوفة كذلك الياء التي هي ياء المتكلم في الأخير. إذن إبليس يعترف بربوبية الله له، وهذه لا تجعله في عدد المؤمنين، بل هي حجة له، حجة عليه. ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال كذلك تعالى، قال فبعزتك، فبعزتك لقسم، اقسم بصفة من صفات الله عز وجل، لأغوينهم أجمعين. إذا هذه الحقيقة أيها الإخوة، من وقف عليها وشاهدها ولم يقم بأمر الله تبارك وتعالى على الحقيقة الدينية التي هي عبادة الله عز وجل، هذه نعم يكون من جنس إبليس. ربما تلقوا بعض الزهاد الذين يتكلمون بهذه الحقيقة، يعني دخول تحت ربوبية الله تبارك وتعالى، وأكثر كلامه يدور حول هذا، ونحن مخلوقين الله عز وجل، وما قد تصرفوا ما كذا ما كذا ما كذا ما كذا، وتظن أنه يتكلم في حقيقة الدين. لا، وإنما حتى يضيف إليها نعم الثاني، وهو أن يكون العبد بمعنى عابد. إذا قلنا الأول أن يكون العبد بمعنى معبد، معبد لله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى هذه العبادة يعني يعبده من في السماوات طوعا أو كرها. إذن هنا العبد بمعنى عابد الطوعية، آمن بالله تبارك وتعالى وأطاع أمره ويوالي أولياءه، نعم، ويعادي أعداءه. إذن هذا هو المعتبر، نعم، هذا هو الذي ينفع الإنسان. قال رحمه الله: الفرق بين العبادة والطاعة، الفرق بين العبادة والطاعة. وأيضا أنبه إخواني على أن الاهتمام بالفروق والاعتناء بها وتدوينها من العلم الدقيق. صح، الإنسان جيد أن يعتني بضبط الصورة الذهنية لكل شيء، العبادة، الإله، الشرك، التوحيد، كذا كذا كذا، وأيضا لا بد أن يعتني بعد هذا بالفروق، لأنه ما من لفظ ربما إلا وله لفظ آخر يشبهه، فإذا كان يشبه معناه هناك نقاط التقاء وهناك فروق بينه وبين ما يشبهه. لا بد إذن، إذا لم ندرك كذلك يقع لنا خلط في علومنا ومعارفنا وتصوراتنا. لذلك هناك كتاب كذلك مرجع معتمد لأهل العلم، ألفه أبو هلال العسكري رحمه الله، سماه الفروق، هكذا عنوانه الفروق، نعم. ومن هذه الكتب كذلك أيضا ما ألفه القرافي رحمه الله وسماه الفروق، وربما اليوم كذلك ينتشر بيننا، طبعا هو مطبوع الأصل لكن ينتشر بيننا أيضا يعني تهذيبه لبرقوقنا. إذن الفرق بين العبادة والطاعة، نعم، ممكن جدا قد يطرأ عليك هذا السؤال، أو ربما ينشأ في نعم في ذهنك هذا، نعم، الفرق بين العبادة والطاعة. قال رحمه الله: وفي فروق العسكري، العسكري يقصد رحمه الله أبو هلال العسكري، كتابه الفروق في اللغة مشهور، قلت كتابه مطبوع، نعم. قال: الفرق بين العبادة والطاعة، وفرق معناه إدراك نقطة الافتراق. والذي لا يدرك الفروق ممكن جدا قد يتساهل ويعتبر مثلا أن هذه اللفظة هي عين اللفظة الأخرى، ويدعي الترادف، وقد ادعى بل الترادف بمعنى أن اللفظ واللفظ يكونان بمعنى واحد، أقره كثير من أهل العلم وبعضهم أنكر، قال لا يوجد في العربية الترادف. الترادف الذي هو تطابق لفظ مع لفظ آخر، أن معنى هذا هو عين معنى الآخر، قال هذا لا يوجد. نحن مثلا لو قلنا بشر وإنسان، صح ما يصدقان عليه واحد، لكن كلمة لفظة بشر تشير إلى معنى لا تشير إليها كلمة إنسان. فأنت إذا أردت أن تعبر على صفة في الإنسان وهو أنه ينسى مثلا أو يأنس، فتختار لها نعم، ويكون ذلك من بلاغتك أن تختار كلمة إنسان. فإذا أردت مثلا تعتذر لشخص على أنه يلومك لماذا لم تحضر كذا في الموعد، فتقول له أنت مثلا أنا إنسان، لا داعي لأن تزيد على هذا، تقول له أنا إنسان. ما معنى أنا كلمة إنسان؟ معناه كأنه يريد أن يستفيد من لفظ كلمة إنسان أنني أنثى، أنني أنثى. إذن عذر، وربما قد لا تحتاج إلى إضافة هذا الكلام وتقتصر فقط أن تقول أنا إنسان. ولذلك كذلك كلمة بشر تفيد ما لا تفيد كلمة إنسان. قلت وإن كان كل منهما يصدقان على شيء واحد، الإنسان هو ابن آدم، وكذلك لو قلت بشر، ولكن هناك بعض الفرق بينهما. نعم، هذا الفرق قلنا إدراك الفروق ومن المعاني أو من العلوم الدقيقة. قال وفي فروق العسكري، قلت العسكري يقصد به أبو هلال العسكري رحمه الله، ألف هذا الكتاب مشهور. نعم، قال الفرق بين العبادة والطاعة. الفرق بين العبادة والطاعة أن العبادة، أن العبادة غاية الخضوع ولا تستحق إلا بغاية الإلحاد، ولهذا لا يجوز أن يعبد غير الله تعالى، ولهذا لا يجوز ولا تستحق، إذا انتبه، لا تستحق إلا، لا تستحق أي العبادة التي هي غاية الخضوع، غاية خضوعنا أقصاه، لا تستحق لكائن من كان إلا بغاية الإنعام. من له غاية الإنعام غير الله عز وجل؟ لا يوجد، لا يوجد من له غاية. غاية الإنعام بمعنى ينعم على العبد من كل صنوف النعم. نحن الآن نعمة الأمن، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الهداية إلى الإسلام، نعمة انشراح الصدر إلى الحق ونحو ذلك. من نستطيع أن نسند إليه هذا إلا الله تبارك، لا يوجد. إذن قال ولهذا لا يجوز أن يعبد غير الله. لماذا لا يجوز؟ لأنه ليس له غاية الإنعام. ولا تكون العبادة إلا مع المعرفة بالمعبود والطاعة، تعريفها يعني، والطاعة الفعل الواقع على حسب ما أراده المطاع. انتبهوا هنا، تترون أنها بين معكوفتين، يشير إلى أن هذا ليس لفظ صاحب الأصل المهذب. صراحة عندما تعودون إلى الأصل ستجدون أن هناك لفظ يعني يحتاج إلى فك لمعرفة مراد المؤلف رحمه الله، واستبدلها بما هو يعني صريح. وهذا من الأمانة كما ترون أنه جعل بين معكوفتين للإشارة على أنها نعم، وعندما فهم المعنى استعاب بما من العبارة التي قال ما أراده المراد وما أراده المريد. قال ما أراده المطاع، متى كان المطاع أعلى رتبة من المطيع، وتكون للخالق والمخلوق. إذن هذا هو الفرق. لعلنا الآن أدركنا الفرق بين العبادة والطاعة، أن العبادة لا تكون جلول الجوال لا تكون إلا نعم حمزة حداد
لا تكون إلا مع معرفة المعبود
إلا ما ولكن لا تكون إلا للخالق هذا هو ربما بالضبط الذي أراد المؤلف رحمه الله أن ينبهنا عليه لا تكون إلا للخالق العبادة التي لا تستحق إلا بغاية إنعام لا تكون إلا للخالق لا تكون إلا للخالق لا يستحقها إلا الخالق بخلاف الطاعة بخلاف الطاعة رمضان حنين بخلاف الطاعة فإنها
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام
طاعة يستحقها حتى غير الخالق حتى الذي ولي الأمر و...
نعم إذن فالطاعة تشمل الخالق والمخلوق إذن هذا هو الفرق الذي ينبغي الانتباه له في الفرق بين العبادة والطاعة إذن يشتبهان العبادة والطاعة إلا أن العبادة لا يستحقها إلا الله عز وجل بينما الطاعة نعم قد يطيع الإنسان من يطيع أو من أمن بطاعته نحن أمرنا بطاعة أولياء الأمور أمرنا بطاعة حتى الإمام في الصلاة من تكبيرة الإحرام إلى السلام أمرنا بطاعة كذلك أمير السفر أمرنا بطاعة أمير الحج كل من له أمارة شرعية فإنه يطاع فيما هو يعني أمير فيه فقال نعم أطيعه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بمعنى أطيعوهم لكن العبادة أبدا لا يقال فيها إذن تلاحظون أن العبادة والطاعة بينهما تشابه إلا أنهما يفترقان هنا وهذا هو الفرق هذا هو الفرق الذي بين الطاعة والعبادة وهذا هو الذي أخذه المؤلف رحمه الله من الفروق إذن قال وتكون أي طاعة للخالق والمخلوق والعبادة لا تكون إلا للخالق إلا للخالق نعم ثم ذكر كذلك عنوان آخر مؤلف رحمه الله قال النسك النسك تقول نسك ينسك نسك الماضي في الماضي وينسك مضارعه نسك تقول فيه ينسك كينصو فهو اسم الفاعل ناسك وهم جمعه نساك كعبد يعبد فهو عابد وهم عباد وزنا ومعنى إذا النسك بمعنى العبادة وتقول كذلك النساك بمعنى عباد وعلى وزن عباد كذلك ثم قال رحمه الله نعم والنسك بضمتين نسك هذا ضمتين نسك يكون مصدرا بمعنى التعبد والتطوع بالقربة واسما للقربة المتطوع بها وجمع نسك وهذا موجود على كل حال في كثير الألفاظ أن كثير الكلمة تستعمل الفعل وتستعمل النفس الذي يقع به الفعل قال والمنسك بفتح السين وكسرها المنسك ويقال كذلك المنسك يرد مصدرا وزمانا ومكانا لذبح النسيكة المصدر المنسك يقال المصدر نفس التنسك وزمانه وكذلك المكان قال تعالى وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وعلمنا عباداتنا هذا معناه وغلبت المناسك في طاعة الحج غلبت كلمة المناسك، وهذا كذلك ينبغي الانتباه له أيضا في العربية، أن بعض الألفاظ نعم لها معنى واسع إلا أنها أحيانا غلبت الاستعمال تقصرها على بعض مدلولها، كما وقع هذه الكلمة. إذا عقد كلمة المناسك نعم كما شرحها الآن بمعنى العبادة، إلا أنها صارت المناسك تطلق على عبادات الحج بالخصوص، يقول فلان يؤدي المناسك، يؤدي المناسك نقصد بها طبعا يؤدي شعائر الحج، بل حتى في الحج نفسه صارت تطلق على خصوص منسك الذبيحة الهدي. إذن هذا مما يقع من التطور للألفاظ والتغير، ولكن إذا تفطنا له لا يضر إن شاء الله. قال فإذا قضيتم مناسككم، قضيتم مناسككم وطبعا كلام في الحجاج، وغلب النسك على الذبيحة، إذن الذبيحة التي يذبحها من يذبحها في الحج هديا نعم يقال هذه يقال النسك، وغلب النسك على الذبيحة يجبر بها ما نقص في الحج. قال تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، بمعنى أن الحاج إذا فعل شيئا من محرمات الإحرام أو ترك واجب من واجباته وجب عليه فدية. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه ففديته. وهنا يذكر العلماء هنا أنه هناك تقدير لا بد منه ويسمونه دلالة الاقتضاء، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق، فحلق لا بد منه، فإذا لا بد من فدية. هذه الفدية إما أن تكون صياما وإما أن تكون صدقة وإما أن تكون نسك، محل الشاهد هو ذكر النسك، النسك هو الذبيحة، والنسيكة كذبيحة، نسيكة كذبيحة وزنا على كل منهما على وزن فعيلة، ومعنى النسيكة أيضا بمعنى الذبيحة. التأله كذلك هذا من الألفاظ التي يريد المؤلف رحمه الله أن يطمئن على قارئ كتابه بأنه استوعبها وفهمها، لأن الخطاب في الكتاب كله سوف يجري على المعنى الذي قدمه المؤلف رحمه الله، وتحقق أن قراء كتابه قد دققوا فيه وعرفوه، فهم إذن معه متراسقين معه في الكتاب وفاهمين لمراده. قال التأله، التأله ويقال بمعنى التعبد، بمعنى التعبد والتنسك التأله أيضا، تقول أله فلان كفرح إلهة إذا عبد عبادة، وهو يتأله يتعبد ويتنسك. قال في الصحاح والإلهة أو الآلهة، الآلهة الأصنام، أي بالنسبة لأهل الجاهلية الآلهة على هكذا الجمع الأصنام، سموها بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحق لها. وانتبهوا إلى دقيق أرادها المؤلف رحمه الله من الدقائق، قال وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء نفسه، هكذا كانت الوضعية عند العرب قديما، كانوا إذا سموا شيئا باسم يجعلونه على وفق ما يعتقدون فيه، يقول مثلا كلمة إله لما يعبدونه إلا هكذا، ما يعبدونه ويعظمونه يقولون إله، بخلاف ربما نحن اليوم ترى أن ربما بعض أسماء يعني يقع خلل، نحن نقول شيء ونعتقد شيء خلاف ذلك وإلى آخر ذلك، فيقع الشخص الذي يريد أن يعرف أحوالنا في ارتباك في الحكم على الشخص. ربما قلنا لذلك قلنا دائما نحن أولى بهذا التدقيق في زماننا هذا. تسأل بعض الناس تقول له يقول لك أنا ممكن يقول لك أنا أستغيث بغير الله عز وجل، هكذا يقول في هذه العبارة والعياذ بالله. تقول هل تعرف ما معنى الاستغاثة؟ يقول لك وأنا أعرف. وش معنى الاستغاثة؟ يقول لك عندما نبغي عند الله عز وجل نقول يا رب بجاه الصالحين الأولياء. ما أقول ما شدية الاستغاثة؟ ما وش فاهم وش معنى الاستغاثة؟ لم يعرف معنى الاستغاثة أصلا. فأقول هذا نحن أولى بمثل هذا التباحث مع من نناقشه، من نتكلم معه، من نناظره ونحو ذلك. إذن كانت العرب نعم هكذا حالها، لا يسمون باسم إلا طبعا يكون هذا الاسم وفق ما يعتقدون. قلت وهذه قلت كذلك قال الشيخ مبارك الميلاد رحمة الله في كتابه، قلت هذا ليست من كلام المهذب، هذا من كلام صاحب الأصل. قلت يا حبذا لو أن عامة اليوم تسمي الأشياء تسمية تصور بها عقيدتها، فيكون ربما أنت من خلال الاسم تعرف عقيدة الشخص. ولما كان الأمر مختلف نعم يحتاج منا نعم أن ندقق في مراد هذا المتكلم. هذا يريد ربما يتكلم بلفظ وجده نعم متداول لم يعرف معناه، فنحن ربما نؤاخذه بالمعنى الذي نتصوره في أذهاننا، بينما هو يقول لك لا أنا ما كنت أقصد هذا، ما كنت أريد هذا. نعم. إذن قال المؤلف رحمه الله قلت يا حبذا، ومعليش تنبيه في اللغة فقط، يا حبذا يا إذا وقعت قبل حبذا فهي ليست للنداء وإنما هي للتنبيه. يا حبذا قل يا ليت، يا ليتني ليست للنداء، يا حرف نداء صح، ولكنه إذا وقع قبل حبذا وليت فيكون للتنبيه. قلت قال المؤلف رحمه الله يا حبذا لو أن عامتنا، عامتنا بمعنى عوام الناس عندنا، لو أن عامتنا اليوم تسمي الأشياء تسمية تصور بها عقيدتها، تصور بها عقيدتها فيها، إذن معنى لو كان كذلك لاسترحنا من عناء هذه الأبحاث، معنى هذه الأبحاث التي نريد بها أن نوضح أن نجلي وأن نرفع الوهم ونحو ذلك من مقاصد في هذه التدقيقات اللغوية التي يعني في بعض الألفاظ. واستراحوا من كلفة التأويل ولم يبق إلا تعريفهم بحكم الدين، بمعنى راه فاهمين كل لفظة وما تدل عليه، إنما بقي فقط علينا أن نعلمهم الحكم الشرعي فقط، فإما إيمان وتسليم وإما كفر وتصنيف. يعني بعد أن لو كانوا مثلا على حالة تشبه الناس قديمة، فالقرآن الكريم كان عندما النبي عليه الصلاة والسلام عليه شيء منه ويتلوه عليهم ما فيه يعني هكذا بحث معهم ماذا تقصدون ماذا تريدون، مباشرة يعني اتلو عليهم نبأ الذي آتينا اتلو عليهم نبأ إبراهيم اتلو عليهم نبأ نوح اتلو عليهم، فيتلوه عليهم نعمهم طبعا يعني يفهموه على ما نزل به، وهم أهل عربية فصحاء يعرفونه، كما أشرنا سابقا كلمة العرب، العرب كأنه مأخوذة من يعني أعرب بمعنى أصطح وأبان، وأرى أن هذا الموضع صالح لأن نتوقف عنده. تفضل أيها نتوقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحن في اليوم 23 من هذا الشهر، شهر ذي الحجة، ومع هذه المواعيد الصباحية من يوم الجمعة، ومع هذا الكتاب الذي هو تهذيب رسالة الشرك ومظاهره، الشيخ العلامة مبارك بن محمد الميلي، عضو جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. أنا قلت اليوم عندنا الفصل التاسع، العبادة والنسك.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام. عليكم السلام، مرحبا. نعم
الشيخ، سبق معنا أن القدرية هم من أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر، لكن القدرية أيضا يقولون أن الأمر أنف، وأن الأمر أن الله يعلم به بعد وقوعه. احتاج توضيح لنا الشيخ.
نعم احتاج. نعم نعم، هذا هو الذي يعني كنا نشرحه في دروس العقيدة. نقول أن القدرية فرقة من الفرق المحسوبة على المسلمين، وهؤلاء على كل حال، سيما هذا الصنف الذين ذكرت بعض عقائدهم، يقول الأمر أنف، هؤلاء كفرهم من عاصرهم من العلماء، وعلى رأسهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عندما بلغه خبرهم كفرهم بمعنى حكم بكفرهم. لأن هؤلاء يقولون أن الله عز وجل لا يعلم شيء إلا بعد وقوعه، الأمر أنف، أنف بمعنى مستأنف، ليس له سابق علم ولا كتابة. هؤلاء يصطلح عليهم علماء القدرية، وهم نفاة القدر، هم نفاة القدر ويقولون القدرية. لذلك بعض العلم ينبه تنبيه خفيف، يقول القدرية النفاة، لأن اسم القدرية عندما تسمعه ربما تقول هذا يعني يؤمن بالقدر. عندما تسمع كلمة القدري تقول هذا يؤمن بالقدر، لا، هذا ينفي القدر، ينفيه. إذن لذلك لعم ذكر صح في الحصة السابقة أن بعض أصناف العرب في عقائدهم كانوا قدريين، وكنت أقصد يثبتون القدر إلا الذي لا ينفونه. هذا لا بد أن تكون جميعا على علم به. ومعنى يثبت القدر بمعنى نعم يزعمون بأن هكذا يثبت القدر، وهذا موجود حتى في المسلمين اليوم، كما ذكر الله عز وجل عنهم، لو شاء الله، قالوا إن شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه شيء. ماذا؟ هذا احتجاج بالقدر، هذا احتجاج بالقدر. وصاحبه كذلك كأنه يريد بالقضاء والقدر إسقاط الأمر والنهي، يقول نحن أردنا باش نعكش اللي خلق الله ربي سبحانه عليه، وينسون قال الأمر والنهي، أن الله عز وجل أمرهم كذا ونهاهم عن كذا، وهذا هو الذي يجب عليهم نعم أن يلتزموه، لا الاعتماد على القضاء والقدر بمعنى الاحتجاج به ويتخذونه حجة لهم، لو شاء الله ما أشركنا، معناه يقولوا بإحنا الشرك تعنا هذا مشيئة الله عز وجل، قدر الله تبارك وتعالى هو الذي أراد منا هذا. إذن هذا كذلك يقال لهم قدرية، يؤمنون بالقدر لكن ليس على الطريقة الشرعية، فلا يفيدهم هذا النوع، ليس هكذا الإله بالقدر والقدر. حتى بعض العصاة قلنا اليوم ربما هكذا يتكلم لك، إذا أردت أن تنكر عليه قال لك واش ندير، أنا ربي قدر علي، يقول كذا هذا ربما التعبير يقول لك أنا ربي قدر علي كذا بمعنى يعني لا لوم علي وربما يعني كأن كلامه يريد أن يقول يعني اللوم على الله عز وجل. نعم هذا يعني طريقة غير صحيحة في الإيمان بالقضاء والقدر. وضع القدر
جزاك الله خير.
معليش إذن قلنا الفصل التاسع العبادة والنسك. العبادة والنسك وهو كذلك المؤلف رحمه الله يريد نعم وقبل الدخول البين في موضوع الكتاب وأصل الكتاب وما بني على الكتاب ترى المؤلف رحمه الله نعم يجتهد في مقدمات معينة على فهم الكتاب جيدا بل ومعينة أيضا على فهم حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. نعم قال رحمه الله المبالغة في التعظيم على أنه عنوان جانبي. المبالغة في التعظيم قال الذي أوقع الجهال في الشرك والضلالة هو المبالغة في التعظيم في تعظيم بعض المخلوقات حتى ألحقوها بالتعظيم الخاص برب الأرض والسماوات ومن هنا نشأت عبادة غير الله التي استحق أصحابها وصف الشرك واستوجبوا بها سخط مالك الملك فدعت الحاجة إلى بيان معنى العبادة ليفرق بين ما هو منها شرعي وما هو منها شركي. المؤلف رحمه الله يقول نعم بأن نحتاج هنا إلى أن نبين ما معنى العبادة ما معنى العبادة وأريد أن أنبه إخواني على أنه نعم كثير من العلماء المحققين أدركوا بأن آفة كثير من الأمة من المسلمين أن هذه المعاني التي ينبغي أن تكون ضرورية حضورها في أذهان المسلمين كثير من المسلمين عنده عدم وضوح في معانيها بل بعض الخاصة كذلك لا يعتني بتصحيحها وتنقيحها وإعطائها للمسلمين صافية وبيانها وتكرار كذلك معناها على الناس. قلت بعض العلماء أدرك بأن كثير من المسلمين يعاني من هذا ومن ذلك عبد الرحمن من ذلكم عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله ألف كتابا طبع في مجموع اليوم في مجلدي سماه رفع الاشتباه رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله رفع الاشتباه رفع الاشتباه بمعنى أنه يعني فيه شبه فيه غبش في عدم وضوح في التصور. نعم قال عن معنى العبادة والإله ومن ربما عنده ولو على النسخة القديمة اطلاع على الكتاب يعلم بأن المؤلف رحمه الله كأنما يرى مشكلة كبيرة عند من عنده خلط في المفاهيم وهذا هو الذي نرى عليه أكثر الناس اليوم معنى العبادة والإله. وترون كذلك المؤلف رحمه الله في هذا الفصل كما ترون أنه يتكلم على هذه المعاني أولا ونقلت من هذا الكتاب أنه رحمه الله استغرب من غرائب المتكلمين التي نقلتها منه قلت أن المتكلمين صرحوا بردة من عظم غير الله أو تذلل له على سبيل العبادة لكن لا تكاد تجد كلاما لهم فيه بيان مع العباد. هم يصرحون بأن من عظم غير الله عز وجل من مخلوقات فهو مرتد، ولكن ربما إذا سألهم سائل ما هو التعظيم، ما هي حدوده، بينوا لنا بعض صفاته أو مثلوا لنا لبعض صوره، هذا لا يجوز. وهذا هو الذي كنا قد تقدم أن قلنا أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الشخص الذي لم يتصحصح له التصور كيف يتأتى له أن يتمكن من الحكم؟ إذن عرف الشخص أن التعظيم، أن تعظيم الله غير الله عز وجل شرك بالله تبارك وتعالى، لكن ما هي حدود هذا التعظيم؟ كيف تكون؟ ما هي صورته؟ نعم. ثم قال رحمه الله العبادة في اللغة، العبادة في اللغة، وهكذا طبعا كل عالم محقق تراه يفتش عن معاني الألفاظ في لغة العرب، ثم كذلك إلى معناها عند علماء الشريعة، وبهذا إن شاء الله كذلك يعني يبني الشخص تصوره ويكون تصوره إن شاء الله سليما صحيحا. إذا اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، ومن أراد كذلك أيضا أن يكون له حظ من الفهم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفوته حظه من العربية. حتى قال أبو بكر بن عاصم عليه رحمة الله ومن يريد فهم كلام الله بغيره اغتر بأصل وهم، بغيره أي بغير لسان العربي، اغتر بأصل وهم. إذن قال العبادة في اللغة، في اللغة أي اللغة العربية. وقلت سابقا تنبيه أيضا أعيده على أننا نقصد باللغة على كل حال ما ورد من أشعار العرب ومن كلامهم ومن الأئمة الذين ينقلون عنهم مباشرة أو الذين عندهم اطلاع على كلام العرب. ولا نعني دائما المعاجم، لا نعني دائما المعاجم، بل المعاجم أحيانا عندما نقل منها ننقل منها خصوصا في مسائل العقيدة بحذر، لأن أكثر أهل المعاجم إلا ما أقول كلهم، كل واحد منهم له مذهب، له مذهب عقدي، ممكن هذا المذهب هو الذي يجعله نعم ينقل أو يميل إلى نقل ما من المعاني يساعد على إقامة مذهبه، فهذا لا بد أن ننتبه له. العبادة في اللغة، قال رحمه الله في المصباح، المصباح المصباح المنير الفيومي كذلك مشهور موجود، قال عبدت الله أعبده عبادة وهي الإنقياد والخضوع، والفاعل عابد، والفاعل عابد، والجمع عباد وعبدة. وفي الصحاح، الصحاح كتاب ألفه الجوهري رحمه الله، هو أيضا مطبوع موجود نعم، ومن الكتب التي يعتمد عليها كذلك العلماء في الكلام على التعريفات والمعاني اللغوية للكلمات. في الصحاح أصل العبودية الخضوع والذل، والتعبيد التذليل، يقال طريق معبد، والعبادة الطاعة والتعبد والتنسك. ثم قال وفي مفردات الراغب، وفي مفردات الراغب، عبد الحميد أجدير، مفردات الراغب تعرفه؟ عبد الحميد السلام عليكم. وعليكم السلام. أظن ذكرناه مرة.
ها؟
نعم النقاد الذهبي تعرف من فرغ فراغك النقاد إذن مفردات الراغب الإصبهاني كتاب ذكرناها ربما قد تكون مرة أو مرتين سابقا وكنت دائما أشير لأنه كتاب معتمد لأهل العلم سيما في الألفاظ الواردة في القرآن الكريم ينبغي أن يكون الشخص مع هذا الكتاب يعني سيما من يريد الوقوف على يعني كلمة في القرآن الكريم وما لها من المعاني يجد في هذا الكتاب سيما مفردات الراء مفردات القرآن الكريم أو نعم معجم فيه مفردات القرآن الكريم يعني الراغب الأصبهاني الطبعة الموجودة الآن ربما جيدة هي طبعة بالقلم قال وفي مفردات الراغب العبودية إظهار التذلل إظهار التذلل والعبادة أبلغ منها قال الراغب الأصبهاني العبودية إظهار التذلل والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال وهو الله تعالى إذن إلا من له غاية الإفضال وهو الله تعالى وهنا على كل حال أريد فقط أن تنبه على أنه ينبغي تقييد التذلل لا بأن يكون على وجه التعبد حتى يكون يخرج منه ما كان على وجه الخدمة للسجد وكذلك الذل الذي جلبه الخوف ليس ممكن يتذلل قد يكون أسير يخاف مثلا من الذي أثره أن يقتله أو أن يعذبه أو ذلك فتراه ذليلا خاضعا لكن هذا ليس ذل العبودية لكن هذا ليس ذل العبودية وإنما هو ذل سببه الخوف سببه الخوف من هذا الذي أذل له فهذا الذل على كل حال يعني الذي ربما ترونه ذكر في المصباح والصحاح والمفردات نعم هكذا قيده بعض أهل العلم نعم بأن يكون على وجه التعبد أن يكون على وجه التعبد وإلا فقد يكون الشخص خائفا نعم فتراه خاضعا ذليلا وربما يعني يوم ما يحب أن يخرج من هذه الوضعية نعم وأما شرعا العبادة شرعا نعم هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة شرعا أي تعريفها في عند علماء الشريعة وهذا التعريف كذلك أخذته مباشرة من كتاب العبودية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله كتاب كذلك أهميته كأهمية كتاب رفع الاشتباه لعبد الرحمن بن حي المعلم كل منهما كل من العالمين حقق معنى كلمة العبودية وما تحتاج من التفصيل فالذي إن شاء الله قرأهما سوف يحصل له بإذن الله تبارك وتعالى علم كبير يتعلق بهذه المسألة للعبودية والألوهية وما تحتاجه من المعرفة والتفاصيل وهذا كل قلت كذلك الشخص إذا رزق فهما في هذه المسائل فإنه إن شاء الله لعله يكون ذلك مؤمنا له من الخلل الذي يكون عند كثير من الناس هذه المعلومات قلت الابتدائية الأولية التي ربما الشخص الحمد لله إذا تفقه فيها فقد تفقه تفقها كبيرا جدا قال وأما شرعا فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. هذا قاله رحمه الله في أول كتابه بعد ديباجة بعد المقدمة بعد حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عرف العبادة ما هي. وهكذا ترى العلماء قبل أن يفصل التفاصيل يعرفون هذا الذي يفصلونه ما هو. بل أي إخوة أقول لكثير من إخواني أحيانا يقع في مناقشة مع شخص معين أو مناظرة أو شيء من ربما الكلام، فيكون الأولى قبل كل شيء أن يحاول التعرف على هل اللفظ بينك وبين خصمك حاصل فيه الاتفاق أم لا. ممكن أنت تقصد كذا ويقصد كذا، وممكن جدا كلمة العبادة لم يعرفها بعد، ما وقف على، ما عرف كلمة الإله، ما عرف وش معنى كلمة التوسل، ما عرف وش معنى كلمة الاستغاثة. أنت تناقش معه بمفهوم وهو يناقش كذلك بمفهوم آخر، ويعني ترتفع أصواتكما وتختلفان اختلافا شديدا، ثم ربما يكون أصل المشكلة هو أنكما لم تضبطا ابتداء المعنى المقصود في الكلام من هذه اللفظة. وهذا هو الذي يفعله قلت العلماء أنهم تراهم يحررون اللفظ الذي ينبني عليه البحث أو ينبني عليه الكتاب. إذن قال المؤلف قلت رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في أول كتاب العبودية قال العبودية هي اسم، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. ترون من عرف هذا إن شاء الله سوف يفهم كذلك كما معنى الشرك، نعم، ويفهم كذلك أن العبادة بهذا المعنى متى ما صرف أي جزء منها لغير الله عز وجل فهو شرك، ولا ينحصر الشرك عنده في السجود أو في الصلاة لغير الله عز وجل. والعبادة هي الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق، فقال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. وكل الرسل عليهم السلام أمروا أممهم بعبادة الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أن تعبدون. إذن أيها الأخوة ربما ستجدون في القرآن الكريم كلمة العبادة بمختلف صيغها مكررة. هذا الذي يكرر هذا التكرر لا ينبغي لنا أن نمر عليه هكذا ونحن نجهل معناه، بل جعل ذلك سبحانه وتعالى لازما لرسوله صلى الله عليه وسلم حتى الممات، كما قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. ما عليه شيء ذو التنبيه على كل حال، كما فصل ابن تيمية رحمه الله في كتاب هذا أن العبادة قد تكون، قد يكون عبد بمعنى معبد، قد يكون فلان نقول عباد الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل المخلوقات عباد الله. وهنا عباد الله بمعنى معبد، بمعنى معبدون، فالله تبارك وتعالى لا أحد يخرج عن أمره تبارك وتعالى، كما قال وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. فالله عز وجل هو رب العالمين، وهو خالقهم سبحانه وتعالى، وهو رازقهم، نعم، ومقلب قلوبهم، لا رب لهم سواه. بل حتى إبليس أيها الإخوة معترف بهذا، بهذه الحقيقة، قال تعالى ربي فأنظرني، ربي كذا، ربي رب، رغم أنكم ترون في الخط محذوفة الياء لكن على تقديرها يعني متكلم، إذن إبليس يعترف بربوبية الله له، ربي أي ربي أي يا ربي. نعم محذوفة أداة نداء، ومحذوفة كذلك الياء التي هي المتكلم في الأخير، لأن إبليس يعترف بربوبية الله له، وهذه لا تجعله في عدد المؤمنين، بل هي حجة له، حجة عليه. ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال كذلك تعالى قال فبعزتك لقسم، اقسم بصفة من صفة الله عز وجل، لأغوينهم أجمعين. إذن هذه الحقيقة أيها الإخوة، من وقف عليها وشاهدها ولم يقم بأمر الله تبارك وتعالى على الحقيقة الدينية التي هي عبادة الله عز وجل، هذه نعم يكون من جنس إبليس. ربما تلقوا بعض الزهاد الذين يتكلمون بهذه الحقيقة، يعني دخول تحت ربوبية الله تبارك وتعالى، وأكثر كلامه يدور حول هذا، ونحن مخلوق الله عز وجل، ما قد تصرفوا ما كذا ما كذا ما كذا ما كذا، وتظن أنه يتكلم في حقيقة الدين. لا، وإنما حتى يضيف إليها نعم الثاني، وهو أن يكون العبد بمعنى عابد. إذا قلنا الأول أن يكون العبد بمعنى معبد لله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى هذه العبادة يعني يعبده من في السماوات طوعا أو كرها. إذن هنا العبد بمعنى عابد الطوعية، آمن بالله تبارك وتعالى وأطاع أمره ويوالي أولياءه نعم ويعادي أعداءه، إذن هذا هو المعتبر نعم، وهذا هو الذي ينفع الإنسان. قال رحمه الله الفرق بين العبادة والطاعة، الفرق بين العبادة والطاعة. وأيضا أنبه إخواني على أن الاهتمام بالفروق والاعتناء بها وتدوينها من العلم الدقيق. صح، الإنسان جيد أن يعتني بضبط الصورة الذهنية لكل شيء، العبادة، الإله، الشرك، التوحيد، كذا كذا كذا، وأيضا لا بد أن يعتني بعد هذا بالفروق، لأنه ما من لفظ ربما إلا وله لفظ آخر يشبهه، فإذا كان يشبه معناه هناك نقاط التقاء وهناك فروق بينه وبين ما يشبهه. لا بد إذن إذا لم ندرك كذلك يقع لنا خلط في علومنا ومعارفنا وتصوراتنا. لذلك هناك كتاب كذلك مرجع معتمد لأهل العلم، ألفه أبو هلال العسكري رحمه الله، سماه الفروق، هكذا عنوانه الفروق. نعم، ومن هذه الكتب كذلك أيضا ما ألفه القراف رحمه الله وسماه الفروق، وربما اليوم كذلك ينتشر بيننا، طبعا أنه مطبوع الأصل، لكن ينتشر بيننا أيضا يعني تهذيبه لبرقوقنا. إذن الفرق بين العبادة والطاعة، نعم ممكن جدا قد يطرأ عليك هذا السؤال، أو ربما ينشأ في نعم في ذهنك هذا العام، الفرق بين العبادة والطاعة. قال رحمه الله وفي فروق العسكري، العسكري يقصد رحمه الله أبو هلال العسكري، كتابه الفروق في اللغة مشهور، قلت كتاب مطبوع. نعم، قال الفرق بين العبادة والطاعة، والفرق معناه إدراك نقطة الافتراق. والذي لا يدرك الفروق ممكن جدا قد يتساهل ويعتبر مثلا أن هذه اللفظة هي عين اللفظة الأخرى ويدعي الترادف، وقد يدعى بل الترادف بمعنى أن اللفظ واللفظ يكونان بمعنى واحد، أقره كثير من أهل العلم وبعضهم أنكره، قال لا يوجد في العربية الترادف، الترادف الذي هو تطابق لفظ مع لفظ آخر أن معنى هذا هو عين معنى الآخر. قال هذا لا يمكن. نحن مثلا لو قلنا بشر وإنسان صح ما يصدقان عليه واحد، لكن كلمة لفظة بشر تشير إلى معنى لا تشير إليها كلمة إنسان. فأنت إذا أردت أن تعبر على صفة في الإنسان وهو أنه ينسى مثلا أو يأنس، فتختار لها نعم، ويكون ذلك من بلاغتك أن تختار كلمة إنسان. فإذا أردت مثلا تعتذر لشخص على أنه يلومك لماذا لم تحضر كذا في الموعد، فتقول له أنت مثلا أنا إنسان، لا داعي لأن تزيد على هذا، تقول له أنا إنسان. ما معنى أنا كلمة إنسان؟ معناه كأنه يريد أن يستفيد من لفظ كلمة إنسان أنني أنثى، أنني أنثى. إذن عذر، وربما قد لا تحتاج إلى إضافة هذا الكلام وتقتصر فقط أن تقول أنا إنسان. ولذلك كذلك كلمة بشر تفيد ما لا تفيد كلمة إنسان. قلت وإن كان كل منهما يصدقان على شيء واحد، الإنسان هو ابن آدم، وكذلك لو قلت بشر، ولكن هناك بعض الفرق بينهما. نعم، هذا الفرق قلنا إدراك الفروق ومن المعاني أو من العلوم الدقيقة. قال وفي فروق العسكري، قلت العسكري يقصد به أبو هلال العسكري رحمه الله، ألف هذا الكتاب مشهور. نعم، قال الفرق بين العبادة والطاعة. الفرق بين العبادة والطاعة أن العبادة، أن العبادة غاية الخضوع ولا تستحق إلا بغاية الإلهام، ولهذا لا يجوز أن يعبد غير الله تعالى، ولهذا لا يجوز ولا تستحق، إذا انتبه، لا تستحق إلا، لا تستحق أي العبادة التي هي غاية الخضوع، غاية قلنا أقصاه، لا تستحق لكائن من كان إلا بغاية الإنعام. من له غاية الإنعام غير الله عز وجل؟ لا يوجد، لا يوجد من له غاية الإنعام، بمعنى ينعم على العبد من كل صنوف النعم. نحن الآن نعمة الأمن، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الهداية إلى الإسلام، نعمة انشراح الصدر إلى الحق ونحو ذلك. من لا استطيع أن نسند إليه هذا إلا الله تبارك وتعالى. إذن قال ولهذا لا يجوز أن يعبد غير الله. لماذا لا يجوز؟ لأنه ليس له غاية الإنعام. ولا تكون العبادة إلا مع المعرفة بالمعبود والطاعة، تعريفها يعني، والطاعة الفعل الواقع على حسب ما أراده المطاع. وانتبهوا هنا، ترون أنها بين معكوفتين، يشير إلى أنها ليس لفظ صاحب الأصل المهذب. صراحة عندما تعودون إلى الأصل ستجدون أن هناك لفظ يعني يحتاج إلى فك لمعرفة مراد المؤلف رحمه الله، واستبدلها بما هو يعني صريح. وهذا من الأمانة كما ترون أنه جعل بين معكوفتين للإشارة على أنها نعم، وعندما فهم المعنى استعاب بما بين العبارة التي قال ما أراده المراد وما أراده المريد. قال ما أراده المطاع، متى كان المطاع أعلى رتبة من المطيع، وتكون للخالق والمخلوق. إذن هذا هو الفرق، لعلنا الآن أدركنا الفرق بين العبادة والطاعة. أن العبادة لا تكون جلو جعوان، لا تكون إلا نعم حمزة حداد.
تكون إلا مع معرفة المعبود.
إلا ما ولكن لا تكون إلا للخالق. هذا هو ربما بالضبط الذي أراد المؤلف رحمه الله أن ينبهنا عليه. لا تكون إلا للخالق. العبادة التي لا تستحق إلا بغاية إنعام لا تكون إلا للخالق. لا تكون إلا للخالق. لا يستحقها إلا الخالق. بخلاف الطاعة. بخلاف الطاعة رمضان حنين. بخلاف الطاعة فإنها.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة
الله. طاعة يستحقها حتى غير الخالق حتى الذي ولي الأمر و.
نعم إذن فالطاعة تشمل الخالق والمخلوق. إذن هذا هو الفرق الذي ينبغي الانتباه له. في الفرق بين العبادة والطاعة. إذن يشتبهان العبادة والطاعة إلا أن العبادة لا يستحقها إلا الله عز وجل. بينما الطاعة الطاعة نعم قد يطيع الإنسان من يطيع أو من أمر بطاعته. نحن أمرنا بطاعة أولياء الأمور أمرنا بطاعة حتى الإمام في الصلاة من تكبيرة الإحرام إلى السلام. أمرنا بطاعة كذلك أمير السفر. أمرنا بطاعة أمير الحج. كل من له أمارة شرعية فإنه يطاع فيما هو يعني أمير فيه. فقال نعم أطيعه وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم بمعنى أطيعهم. لكن العبادة أبدا لا يقال فيها. إذن تلاحظون أن العبادة والطاعة بينهما تشابه إلا أنهما يفترقان هنا. وهذا هو الفرق. هذا هو الفرق الذي بين الطاعة والعبادة. وهذا هو الذي أخذه المؤلف رحمه الله من الفروق. إذن قال وتكون أي طاعة للخالق والمخلوق والعبادة لا تكون إلا للخالق. إلا للخالق. نعم. ثم ذكر كذلك عنوان آخر المؤلف رحمه الله قال النسك. النسك تقول نسك ينسك. نسك الماضي فعل الماضي وينسك مضارعه. نسك تقول فيه ينسك كينصر. فهو اسم الفاعل ناسك وهم جمعه نساك. كعبد يعبد فهو عابد وهم عباد وزنا ومعنى. إذا النسك بمعنى العبادة. وتقول كذلك النساك بمعنى عباد وعلى وزن عباد كذلك. ثم قال رحمه الله نعم والنسك بضمتين. نسك هذا ضمتين. نسك يكون مصدرا بمعنى التعبد والتطوع بالقربة واسما للقربة المتطوع بها وجمع نسيك. وهذا موجود على كل حال في كثير الألفاظ. أنك تجد الكلمة تستعمل الفعل وتستعمل النفس الذي يقع به الفعل. قال والمنسك بفتح السين وكسرها. المنسك ويقال كذلك المنسك يرد مصدرا وزمانا ومكانا لذبح النسيكة. المصدر المنسك يقال للمصدر نفس التنسك وزمانه وكذلك المكان. قال تعالى وأرنا مناسكنا. وأرنا مناسكنا وعلمنا عباداتنا. هذا معنى وغلبت المناسك في طاعة الحج. غلبت كلمة المناسك. وهذا كذلك ينبغي الانتباه له أيضا في العربية أن بعض الألفاظ نعم لها معنى واسع إلا أنها أحيانا غلبت الاستعمال تقصرها على بعض مدلولها كما وقع على الكلمة. إذا حقق كلمة المناسك نعم كما شرحها الآن بمعنى العبادة. إلا أنها صارت المناسك تطلق على عبادات الحج بالخصوص. يقول فلان أنا يؤدي المناسك. يؤدي المناسك نقصد بها طبعا يؤدي شعائر الحج. بل حتى في الحج نفسه صارت تطلق على خصوص منسك الذبيحة الهدي. إذن هذا مما يقع من التطور للألفاظ والتغير، ولكن إذا تفطنا له لا يضر إن شاء الله. قال فإذا قضيتم مناسككم، قضيتم مناسككم، وطبعا كلام في الحجاج، وغلب النسك على الذبيحة. إذن الذبيحة التي يذبحها من يذبحها في الحج هديا، نعم يقال هذه يقال النسك. وغلب النسك على الذبيحة يجبر بها ما نقص في الحج. قال تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، بمعنى أن الحاج إذا فعل شيئا من محرمات الإحرام أو ترك واجب من واجباته وجب عليه فدية. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه ففديته. وهنا يذكر العلماء هنا أنه هناك تقدير لا بد منه ويسمونه دلالة الاقتضاء. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق، فحلق لا بد منه. فإذا لا بد من فدية. هذه الفدية إما أن تكون صياما وإما أن تكون صدقة وإما أن تكون نسك. نسك محل الشاهد هو ذكر النسك، النسك هو الذبيحة. والنسيكة كذبيحة، نسيكة كذبيحة وزنا، على كل منهما على وزن فعيلة. ومعنى النسيكة أيضا بمعنى الذبيحة. التأله كذلك هذا من الألفاظ التي يريد المؤلف رحمه الله أن يطمئن على قارئ كتابه بأنه استوعبها وفهمها، لأن الخطاب في الكتاب كله سوف يجري على المعنى الذي قدمه المؤلف رحمه الله، وتحقق أن قراء كتابه قد دققوا فيه وعرفوه، فهم إذن معه مترافقين معه في الكتاب وفاهمين لمراده. قال التأله، التأله ويقال بمعنى التعبد، بمعنى التعبد. والتنسك التأله أيضا، تقول أله فلان كفرح إلهة إذا عبد عبادة، وهو يتأله يتعبد ويتنسك. قال في الصحاح والإلهة أو الآلهة، الآلهة الأصنام، أي بالنسبة لأهل الجاهلية. الآلهة على هكذا الجمع الأصنام، سموها بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحق لها. وانتبهوا إلى دقيق أرادها المؤلف رحمه الله من الدقائق، قال وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء نفسه. هكذا كانت الوضعية عند العرب قديما، كانوا إذا سموا شيئا باسم يجعلونه على وفق ما يعتقدون فيه. يقول مثلا كلمة إله لما يعبدونه إلا هكذا، ما يعبدونه ويعظمونه يقول إله. بخلاف ربما نحن اليوم ترى أن ربما بعض أسماء يعني يقع خلل، نحن نقول شيء ونعتقد شيء خلاف ذلك وإلى آخر ذلك، فيقع الشخص الذي يريد أن يعرف أحوالنا في ارتباط في الحكم على الشخص. ربما قلنا لذلك، قلنا دائما نحن أولى بهذا التدقيق في زماننا هذا. تسأل بعض الناس تقوله يقول لك أنا ممكن يقول لك أنا أستغيث بغير الله عز وجل، هكذا يقول هذه العبارة والعياذ بالله. تقول هل تعرف معنى الاستغاثة؟ يقول لك نعرف. وش معنى الاستغاثة؟ يقول لك عندما نبغي عند الله عز وجل نقول يا ربي بجاه الصالحين الأولياء. ما أقول ما شدية الاستغاثة، ما هوش فاهم ما هوش فاهم الاستغاثة، لم يعرف معنى الاستغاثة أصلا. فأقول هذا نحن أولى بمثل هذا التباحث مع من نناقشه، من نتكلم معه، من نناظره ونحضره. إذن كانت العرب نعم هكذا حالها، لا يسمون باسم إلا طبعا يكون هذا الاسم وفق ما يعتقدون. قلت وهذه قلت كذلك قال الشيخ مبارك الميل رحمة الله في كتابه، قلت هذا ليس من كلام المهذب، هذا من كلام صاحب الأصل. قلت يا حبذا لو أن عامتنا اليوم تسمي الأشياء تسمية تصور بها عقيدتها، فيكون ربما أنت من خلال الاسم تعرف عقيدة الشخص. ولما كان الأمر مختلف نعم يحتاج منا نعم أن ندقق في مراد هذا المتكلم. هذا يريد ربما يتكلم بلفظ وجده نعم متداول لم يعرف معناه، فنحن ربما نؤاخذه بالمعنى الذي نتصوره في أذهاننا، بينما هو يقول لك لا أنا ما كنت أقصد هذا، ما كنت أريد هذا. نعم. إذن قال المؤلف رحمه الله قلت يا حبذا، ومعليش تنبيه في اللغة فقط، يا حبذا يا إذا وقعت قبل حبذا فهي ليست للنداء وإنما هي للتنبيه. يا حبذا ولا يا ليت، يا ليتني ليست للنداء، يا حرف نداء صح، ولكنه إذا وقع قبل حبذا وليت فيكون للتنبيه. قلت قال المؤلف رحمه الله يا حبذا لو أن عامتنا، عامتنا بمعنى عوام الناس عندنا، لو أن عامتنا اليوم تسمي الأشياء تسمية تصور بها عقيدتها، تصور بها عقيدتها فيها، إذن معنى لو كان كذلك لاسترحنا من عناء هذه الأبحاث، معنى هذه الأبحاث التي نريد بها نعم أن نوضح أن نجلي وأن نرفع الوهم ونحو ذلك من مقاصد في هذه التدقيقات اللغوية التي يعني في بعض الألفاظ. واستراحوا من كلفة التأويل ولم يبق إلا تعريفهم بحكم الدين، بمعنى أننا فاهمين كل لفظة وما تدل عليه، إنما بقي فقط علينا أن نعلمهم الحكم الشرعي فقط، فإما إيمان وتسليم وإما كفر وتصميم، يعني بعد أن لو كانوا مثلا على حالة تشبه الناس قديما. فالقرآن الكريم كان عندما النبي عليه الصلاة ينزل عليه شيء منه ويتلوه عليهم ما فيه يعني هكذا بحث معهم ماذا تقصدون ماذا تريدون، مباشرة يعني اتلوا عليهم نبأ الذي أتينا اتلوا عليهم نبأ إبراهيم اتلوا عليهم نبأ نوح اتلوا عليهم، فيتلوه عليهم نعمهم طبعا يعني يفهمه على ما نزل به، وهم أهل عربية فصحاء يعرفونه، كما أشرنا سابقا كلمة العرب، العرب كأنه مأخوذة من يعني أعرب بمعنى أصح وأبان، وأرى أن هذا الموضع صالح لأن نتوقف عنده. تفضلوا وإياكم نتوقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.